أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قال الراوي: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. هذه أحاديث من ضمن أحاديث كثيرة جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحفظون القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقراء القرآن من هؤلاء، قال: استقرئوا القرآن من أربعة، من هؤلاء الذين كانوا يحفظون القرآن حفظا متقنا: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وسالم مولى أبي حذيفة، وكان سالم صوته غاية في الجمال رضي الله تبارك وتعالى عنه. سمعت السيدة عائشة مرة وهو يقرأ، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني سمعت رجلا من أصحابك يقرأ القرآن، فذكرت من قراءته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وسمع استمع إليه، ثم رجع وهو يذكر من جمال صوت هذا الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أوتي صوتا حسنا، وأن قراءته قراءة حسنة. كان هذا الرجل سالم مولى أبي حذيفة، كان له نغمة جميلة بقراءة القرآن، وكان يتقن حفظ القرآن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقراء القرآن منه، ومن عبد الله بن مسعود، ومن أبي بن كعب، ومن معاذ بن جبل رضي الله عنه. هؤلاء كانوا يحفظون القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم كانوا يحفظون القرآن. في حديث أنس بن مالك قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار. هذه معرفة أنس رضي الله عنه، قال: جمع من الأنصار، هو أنصاري رضي الله عنه. فهؤلاء الأربعة من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد واحد من أعمام أنس بن مالك، قال: أحد عمومته. قال: وزيد بن ثابت. هؤلاء حفظوا القرآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم كثيرون، الصحابة كلهم حافظوا القرآن كله، هذا يحفظ مجموعة من الصور، وهذا يحفظ مجموعة أخرى من الصور، هذا يحفظ آيات، وهذا يحفظ، هذا يكتب وهذا يكتب، فكانوا كل منهم يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ، ومن يجيد الكتابة يكتب هذه في صحيفة عنده الذي يحفظه. لذلك لما طلب من زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت، أن يجمع القرآن، جمع القرآن من صدور الرجال وهو يحفظه، وهو يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا في هذا الحديث أنه في أربعة يحفظون القرآن: ابن مسعود وسالم وأبي ومعاذ. أنس بن مالك أخبر أنه ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان له فضيلة أنه يكتب الوحي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هؤلاء الذين حفظوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوه في صدورهم وكتبوا القرآن في ألواح وفي صحائف عندهم، كانوا يأخذون هذا القرآن يقومون به بالليل ويقرؤونه النهار ويعملون به رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فشوف مثلا من هؤلاء معاذ بن جبل، ومنهم أبو موسى الأشعري أيضا كان من يحفظ القرآن. ففي الصحيحين عن أبي بردة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، ذهب باعتبارهم يحفظان القرآن يعلمان أهل اليمن. وكان حفظ الصحابة القرآن غير حفظنا إحنا، نحن نهتم بحفظ القرآن، وبعد ما نخلص حفظ القرآن نبتدي نتعلم المعاني اللي فيه، الفقه اللي فيه. أما الصحابة فكان حفظهم عجيب جدا، يأخذون 10 آيات ليتقنوا هذه 10 آيات حفظا، تلاوة، علما، عملا، فهما، يعرف 10 الآيات. لذلك كان اللي حافظ القرآن هذا كبير جدا، شيء عظيم جدا، حافظ القرآن بما فيه من معاني، بما فيه من فقه، بما فيه من أحكام، عمل بهذا الذي حافظ، لذلك كان له منزلة وقدر عظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بهؤلاء القراء الذين يحفظون القرآن ليعلموا الناس، فأرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن حتى يعلم أهل اليمن. كل منهما كان على مخلاف، زي ما نقول هذه محافظة ولي محافظة تانية، أو هذه بلدة وهذه بلدة تانية، معاذ على مخلاف وأبو موسى الأشعري على مخلاف آخر. ذكر قصة وفيها فقال معاذ يا عبد الله بن قيس كيف تقرأ القرآن، كأن الاثنين كان ده في بلد وده في بلد، يلتقيان الاثنين في كل فترة، يتقابلوا الاثنين، يقوم كل منهم يسأل الآخر عن ديني، عن حال ديني، بتعمل إيه. فمعاذ ابن جبل فيسأل أبا موسى، يقول يا عبد الله بن قيس، اسم أبو موسى، كيف تقرأ القرآن؟ أبو موسى من قراء القرآن ومن أجمل الناس قراءة بالقرآن. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، كان صوت غاية في الجمال رضي الله عنه. وكان بعض التابعين يسمع، كان عمر بن الخطاب لما يحب يسمع القرآن يقول يا أبا موسى ذكرنا، يا أبا موسى ذكرنا، يجلس أبو موسى يذكرهم يقرأ القرآن، يبكي عمر ويبكي الحضور من قراءته، من جمال قراءته، من إتقانه، من جمال صوته، من جمال نغمته رضي الله تبارك وتعالى. واحد ممن يذكر أنه سمع أبا موسى يقول فما سمعته صنجا ولا بربطا ولا شيئا أجمل من صوته. يعني زي ما تسمع، إذا أقول له سمع صوت العود، صوت السنك، صوت كذا، آلات الموسيقى، وما سمعت الصوت. كانوا يسمعون ذلك ويعرفونها في الجاهلية، جاء الإسلام منعهم من ذلك، لكن هم فاكرينها وعارفينها. فيقول عمري ما سمعت صوت بجمال صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كان أجمل منه صوتا وأخشع منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمل وأفضل الناس صوتا وتلاوة، وهو الذي نزل عليه القرآن. وقال في الحديث ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن، ما أذن الله، ما استمع الله لشيء كاستماعه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ونكر قال لنبي، قال لنبي وهو الذي يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. سمعوا منه رجل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو يقرأ سورة الطور، فما سمعت شيئا أجمل من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أخشى حتى إني لأضطرب من الخوف حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بسورة الطور. هذا الذي قال ذلك كان كافرا في ذلك الوقت، كان كافرا، فسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم خشع وأسلم بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض إن هنا أبو موسى الأشعري التقى مع معاذ، فمعاذ بيسأله كيف تقرأ القرآن. شوف أهم حاجة عندهم الدين، دينك عامل إيه؟ مش جمعت أدي صدقات من الناس، خدت أدي جزية من الناس، الناس عاملين معك إيه، دوشينك ولا مش، لا لا لا، أهم حاجة في السؤال دينك عامل إيه، في دينك كيف حالك، بتعمل إيه في قراءتك للقرآن، ألا تكون نسيت، ألا تكون نسيت القرآن، سبت النبي صلى الله عليه وسلم جيت هنا انشغلت بالدنيا. أبو موسى يقول لا ما نسيتش. قال أتفوقه تفوقه، أنا أسيب القرآن برضو؟ لا، أتفوقه، ده أنا كل شوية بنقرأ، كل شوية بنقرأ القرآن. التفوق قال فواقه الحلبة، يعني ما بين الحلبتين، يحلب ويستنى، يحلب ويستنى، هذا معه أقرأ شوية واستريح، أقرأ واستريح، أقرأ على طول على طول يقرأ القرآن، هذا أبو موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ أنا بعمل كده، أنت بتعمل إزاي يا معاذ؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا أنا لي طريقة تانية في القراءة، أنت بتقرأ ليل نهار على بعض بتقرأ وتستريح؟ لا، أنا بستريح كويس، أنام فترة من الليل، أخذ قصتي من النوم، أقوم في الليل وأنا مستريح أقوم أقرأ القرآن في هذا الوقت. معاذ كان فقيها رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقرأ قراءة عظيمة، يتدبر، بيستريح ليقوم يتدبر القرآن، يتفقه في هذا القرآن العظيم. وكلاهما على خير، كلاهما من أفضل الخلق، كلاهما حافظ القرآن، يقرأ القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض أن هؤلاء كانوا يتواصون فيما بينهم ويسأل كل منهم الآخر عن دين، عامل إيه في الدين، هذا أهم ما يشغل كل منهم. يبقى هذه قراءة الصحابة وهذا حفظ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، يحفظون القرآن حفظا عظيما ويقرؤونه ويكتبونه. شوفونا في الحديث البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان ممن يكتب الوحي، كان يكتب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك هو كتب هذا القرآن العظيم. قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن. القراء حفاظ القرآن كانوا حفاظ القرآن بيحفظه بهذه الصورة، حفظهم بهذه الصورة، يحفظ الصورة من القرآن وينتظر حتى يعمل بها حتى يتقنها علما وعملا ومدرسة وتعليما، وبعد كده يحفظ ما بعدها. فهؤلاء القراء اللي يحفظوا القرآن تعب في حفظ القرآن وقام بهذا القرآن كما أمره الله سبحانه. فلما يجي وقت الجهاد كلهم بيروحوا يجاهدوا، كلهم عايزين الجنة، فذهبوا في قتال أهل اليمامة. كان الكثيرون من حفاظ القرآن يقاتلون مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه. فكان مسيلمة معه من العرب ناس من أشجع الناس، من أشجع الناس، كان أشد قتال أتعب المسلمين قتال مسيلمة ومن معه، قتال من معه يعرفون أنه كذاب بس هم يفتخرون بأنه منهم، من اليمام، حنفي مثلهم، من بني حنيفة من اليمامة يفتخرون به هو منهم، لذلك يدافعون عنهم. فقاتلوا قتالا شديدا وقتل الكثيرون من حفاظ القرآن اللي هم القراء. لما حدث ذلك ذهب عمر لأبي بكر يقول أدرك هذه الأمة قبل أن يضيع حفاظ القرآن، قبل أن يضيع القرآن. فكانت مشهورة عظيمة وجميلة من سيدنا عمر رضي الله عنه لأبي بكر. أبو بكر انتظر أنه كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن ما كتبوش النبي صلى الله عليه وسلم كله في كتاب واحد، إزاي أنا أعمل هذا الشيء؟ وكان عظيم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فما زال عمر به حتى أدرك ما أدركه عمر واستجاب لما قال عمر رضي الله عنه، وأرسلوا إلى زيد بن ثابت، فإذا بزيد يقول نفس الشيء، كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هنا كتابة القرآن يحتد بها العلماء في مسألة أصولية يسمونها بالمصالح المرسلة، المصالح المرسلة، شيء دعا إليه الدين ومداش بخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيء دعا الدين إليه. قال ربنا سبحانه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فالقرآن حفظه الله وأمر بحفظه سبحانه تبارك وتعالى، وأمرنا بقراءة القرآن وتدبر القرآن. طيب أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف يتدبره الناس وليس مكتوبا في أيديهم، وهي صحف مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دمع شوية ودمع شوية دمع شوية، لو مات هؤلاء ما الناس هتحفظ منين؟ فكانت هذه مصلحة من المصالح المرسلة، يتعبدون لله عز وجل بأن جمعوا القرآن. كم يأخذ من الثواب عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وزيد بن ثابت ومن معه ممن كتبوا هذا القرآن العظيم في كتاب واحد في صحيفة واحدة؟ كيف جمعوا هذا القرآن؟ القرآن كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه الآيات يدعو الكاتب فيكتب، كان من الكتاب زيد، كان من كتاب معاوية بن أبي سفيان وغيرهم، فكان يكتب ويقول ألحق هذه في سورة كذا، فيلحقها في موضعها في السورة التي كتبها قبل ذلك. ما كانش عندهم ورق زي اللي عندنا الآن، ولكن كانوا يكتبون هذا القرآن العظيم فيما سنرى هنا. يقول فقمت فتتبعت القرآن، ده زيد بن ثابت يقول تتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال، يجمع القرآن من ذلك، اللي عنده رقعة مكتوب فيها، عنده قماشة مكتوب فيها، اللي عنده كتف يبقى الكتف بتاع الشاة أو الكتف بتاعة البعير أو غيرها، بعد ما ينظفها ويطهرها يكتب عليها ويحفظها عنده في البيت من الأكتاف. كذلك العسل يجيب الجريدة العريضة من جريد النخل يكتب فيها القرآن. قال وصدور الرجال وحفظ الرجال، الذي يجمع هذا القرآن العظيم رجل يحفظ القرآن، يحفظ القرآن زيد بن ثابت، كان يكتب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هو يجمع ذلك، لم يعتمد على حفظه. حفظ الإنسان قد يخونه، حفظ الإنسان يخونه، تبقى حافظ الصورة كويس جدا وبعدين فجأة تفلت منك آية، تفلت منك حرف فينها. فلذلك ما اعتمدوش على اجمع معك مجموعة، خذ معك مجموعة من الرجال واكتبوا هذا القرآن. فكان معه ثلاثة من الرجال، فاجتمع أربعة وهو أحدهم رضي الله عنه. قال فقمت فتتبعت القرآن حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أهل غيره، لم أجدهما مع أهل. هذا يبين أنه كان يعتمد في الجمع على المكتوب، على المكتوب، إنه يقول إنه وجد في سورة التوبة آيتين مع خزيمة فقط، ما فيش حد تاني معه. أمال فين اللي كانوا حافظين القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا لا يقصد إن ما حدش حفظهم، لا، ولا هذا لا يكون متواترا، إذا كان مع خزيمة وحده لا يكون متواترا، ولكن المقصد منهم أنه وجدها مكتوبة معه. زيد يحفظها وحفاظ القرآن يحفظونها، بس زيد عايز مكتوبة فين؟ مين معه؟ يبقى عندي أصل معتمد المكتوبة مع من؟ فوجدها مع خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه. الآيتان: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم مؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أي تعب تعبه زيد ومن معه في تجميع هذا القرآن العظيم، 6200 آية، كل آية يبحث مين اللي كتب هذه المكودة مع مين، يجمع مجموعة ممن كتبه، يأخذ هذا مع حفظه ويكتب، يبقى يكتب ما وجد من هذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو مكتوب صلوات الله وسلامه عليه. جمع المصحف واحدا، مصحفا واحدا، وكان هذا المصحف غاية في الإعجاز والعجب. إعجاز لأنه كلام الله سبحانه، الإعجاز في توفيق من كتبوا أن يجمعوا القراءات كلها بهذه الكتابة التي كتبوها، بحيث أنه خلوا القرآن مش لا مشكول ولا منقوط، ما فيش في نقط، بحيث تقرأ الآية أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، هي دي تبين وتثبت، قراءة حمزة والكسائي وخلف فتثبتوا، قراءة الجمهور فتبينوا. طب هنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وبكذا، طب كيف يكتبونها؟ لو كتب حروفا منقوطة ما كانتش نقط موجودة في عهدهم، لو كانت منقوطة لا كانت قراءة واحدة فقط، ولكن كتب هكذا حتى تحتمل هذه القراءة وهذه القراءة، وقس على ذلك ما جاء في القرآن كله من قراءات جاءت في الآية الواحدة، غشاوة وغشوة غدوة وغداء، تجد أشياء كتبوها تنفع تقرأ هكذا وتقرأ هكذا، النقط اللي فيها مش موجودة خالص ليجوز قراءتها على وجوه فيها، يرجعون يرجعون ترجعون لا مش مشكولة ولا منقوطة، بحيث إن تحتمل القراءات فتقرأ على ما يعلمك شيخك، والقرآن يتلقى مشافهة، أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، ومن بعده ما كان ومن بعده، يبقى مع المصحف في يده ويشافه شيخه فيقرأ بقراءة من القراءات هي مكتوبة أمامه فيحفظ مشافهة ويقرأها، يجدها مكتوبة في هذا المصحف العظيم الذي جاء بعد ذلك. عثمان بن عفان رضي الله عنه في عهده اختلف الناس في القراءات، فإذا بعثمان يأمر بهذا المصحف، كان المصحف موجودا في عهد أبي بكر عند أبي بكر، توفي أبو بكر كان موجودا عند عمر، توفي عمر كان موجودا عند حفصة، جاء عثمان وحصل فتوحات كثيرة للمسلمين، وذهب أئمة الصحابة إلى البلدان كل منهم يقرأ بقراءة، هذا يقرأ بقراءة، هذا يقرأ بقراءة، هذا يقرأ بقراءة، أهل البلد أخذوا بقراءة قارئهم اللي ذهب إليهم يقرئهم، زي ما نيجي الآن نقول مثلا البلد الفلانية تقرأ بقراءة قالون عن نافع، البلد الفلانية تقرأ بحفص عن عاصم، البلد الفلانية تقرأ بقراءة حمزة مثلا. فلما التقى القراء أو بعض الناس الذين يحفظون وهم جنود في الجيوش، فهذا يقرأ يقوم الثاني يقول له لا أنت بتقرأ غلط، يقول له كيف؟ علمني فلان يقول كفرت تنكر شيء من القرآن، هيكفر بعضهم بعضا، فإذا بهم يرسلون إلى عثمان، أدرك الناس قبل أن يكفر بعضهم بعضا، أدرك الناس مع عدم اطلاعهم على جميع ما في القرآن، إذا بهم كل واحد متمسك باللي حفظه فقط. فهنا يأتي عثمان رضي الله عنه بعمله الجليل أن يأخذ المصحف من حفصة، كل أرسلي إلينا المصحف وسنرده إليك، أخذ منها المصحف وأمر الكتاب فكتبوا 6 مصاحف من هذا المصحف الإمام ووزعه على البلدان، يبقى عندهم مصحف إمام، هذا سمي المصحف الإمام اللي هو المصحف الذي أمر عثمان بنسخه، بس مش عثمان اللي كتبه، مش اللي كتب في عهد أبي بكر، كتبه زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكانت الفضيلة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم الفضيلة لزيد، ثم الفضيلة لعثمان، ثم الفضيلة لمن حافظ على كتاب الله عز وجل بعد ذلك. فهذا القرآن العظيم الذي وصل إلينا سهلا الآن، تجد المصحف هذا مصحف بقراءة حفص عن عاصم، هذا بقراءة قالون عن نافع، هذا بقراءة أبي عمرو، هذا، والآن بدأ القراء أكرمهم الله يقرؤون في الإذاعة وغيرها بالقراءات، هذا يقرأ بقراءة السوسي، هذا يقرأ بقراءة الدوري، هذا يقرأ بقراءة فلان، وهذا بقراءة فلان، رجع مرة ثانية يسمع الناس القرآن الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بقراءاته ووجوهه، فيتعلم الناس ويعرفون فضل هذا القرآن العظيم الذي نزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم، يسره الله عز وجل للذكر، الكتاب الوحيد الذي تقرأه سهلا، هذه القراءة سهلة، هذه القراءة سهلة، إذا تعلمت كان سهلا لو إن كتاب من الكتب حاولوا أن يحطوا فيها لهجات الناس فيها كان صعبا عسيرا. أما القرآن فالذي يسره فهو رب العالمين سبحانه، قالوا لقد يسرنا القرآن لذكره فهل من مدكر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعلمنا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا صراطه المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.